أعوذ بالله من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة: كنا قد تكلمنا في الفصل الأخير من كتاب المقدمة الذي يبين فيه المصنف رحمة الله عليه بيان أهمية علم الفقه وشرفية علم الفقه، وقد قررنا الدليل سابقا وبقى عندنا التطبيق فقط. فقال: فصل. الحق عندنا أن الله تعالى إنما يفعل الأشياء المحكمة المتقنة لغرض وغاية. قال: عندنا لأنه الأشاعرة قالوا يمكن لله تبارك وتعالى أن يفعل الشيء لا لغاية، يفعل شيء من دون غاية، وكان دليلهم في ذلك في أنه لو كان يفعل لغاية هذا معناه أن الله تبارك وتعالى محتاج إلى هذه الغاية، والله تبارك وتعالى غير محتاج. وجوابنا على هذا الاستدلال وهذا الدليل ليس بصحيح، لأنه إنما يكون الله تبارك وتعالى محتاج للغاية إذا كانت راجعة بالنسبة إليه، أما إذا كانت هذه الغاية بالنسبة للآخرين فلا يستلزم منه الاحتياج كما هو واضح. فقال: الحق عندنا أن الله تعالى إنما يفعل الأشياء المحكمة المتقنة هو لغرض وغاية، هذا واضح، لأن الله تبارك وتعالى العبث في خلق الأشياء عنه بعيد. قال: ولا ريب أن نوع الإنسان أشرف ما في العالم السفلي من الأجسام. أشرف ما موجود في العالم السفلي اللي هو عالم الدنيا هو الإنسان. قال: فيلزم تعلق الغرض بخلقه، بما أنه هو أشرف الخلق فإذن يلزم أن يتعلق الغرض من خلق هذه الأشياء المحكمة المتقنة هي لأجل الإنسان. قال: ولا يمكن أن يكون ذلك الغرض حصول ضرر له. ما يمكن أن إحنا لما نجي نسأل ما هو الغرض من خلق الإنسان، هو ما يمكن أن واحد يجيب أنه الغرض من خلق الإنسان هو وقوع الضرر فيه، وذلك لأنه الضرر لا يمكن أن يصدر إلا من الجاهل أو المحتاج. قال: إذ هذا، يعني الإضرار بالآخر، إنما يقع من الجاهل بأن هذا إضرار بالآخر أو المحتاج إلى أن يضر بالآخر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني عن الاحتياج وعن الجهل في فعل الإضرار بالآخر. خب، قال: فيتعين أن يكون هو النفع. إذن الغرض من خلق الإنسان الذي هو أشرف نوع العالم السفلي هو لأجل النفع. قال: ولا يجوز أن يعود إليه، هذا النفع لا يمكن أن يعود إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لاستغنائه وكماله. الله تبارك وتعالى مستغن عن النفع وكامل عن أي شيء يمكن أن يستفاد منه، فلا بد وأن يكون هذا النفع عائدا إلى العبد. زين، هذا النفع اللي عائد للعبد هل يمكن أن يكون النفع الدنيوي أو لا؟ قال: وحيث كانت المنافع الدنيوية في الحقيقة هي ليست بمنافع، وإنما هي دفع لآلام، فلا يكاد يطلق اسم النفع إلا على ما ندر منها. احنا قلنا أن المنافع مثل الأكل والشرب، هذه اللي بها نوعا ما لذة، هذه هي اللذة لأجل دفع فقط ألم الجوع، وكذلك السكنة في الدار وغيرها من هذه الأمور التي هي تسمى منافع، وإن كان هي في الواقع ليست منافع وإنما هي دفع للآلام. فإذا كان كذلك يقول: لم يعقل أن يكون هو الغرض من إيجاد هذا المخلوق الشريف. ما يمكن أن يكون النفع الدنيوي هو الذي هو الغرض الذي تعلق به لخلق الإنسان. قال: سيما مع كونه منقطعا، هذا النفع الدنيوي منقطع مو مستمر، يعني يعني ايش قد الانسان لو فرضنا ان هذه منافع وليس دفعا لانام. اولا هي منقطعه، اصلا هي في الدنيا ومنقطعه، يعني الانسان يعيش لذه الاكل والشرب في شيء قليل، اي لذه يعيشها هي في شيء قليل وليست كثيره، منقطعه. فلا يمكن ان يكون ان الله تبارك وتعالى خلق هذه الاشياء المحكمه وخلق نوع الانسان وغيرها كلها لاجل هذه المنافع القليله. قال سيما مع كونه منقطعا وبعد ومشوبا بالآلام المتضاعفة، آلام فوق آلام. وهذا هم أيضا يعني الإنسان ليس دائما هو عايش في النعيم، بل ربما يكون أن الإنسان عايش في النفع والنعيم شيء قليل من حياته، ولا هو الدنيا كلها تعب في تعب. فما يمكن أن يكون الإنسان عايش ومخلوق والغرض من خلقه هو هذا النفع الدنيوي القليل الذي ربما ينقطع، بل أكيد سوف ينقطع في نهاية الإنسان. قال فلا بد أن يكون الغرض شيئا آخر مما يتعلق بالمنافع الأخروية، منافع حقيقية. قال ولما كان ذلك النفع من أعظم المطالب وأنفس المواهب الإلهية لم يكن مبذونا لكل طالب، ما يمكن أن يكون هذا النفع لكل إنسان يطلب هذا النفع، هذا ما يمكن، ليس صحيح. يقول بل إنما يحصل بالاستحقاق ذلك الطلب، يحصل بمن بالاستحقاق، بمعنى أن الله تبارك وتعالى عندما أعطى هذه المنافع للإنسان في الآخرة أو في الجنة هذا إنما لأجل أنه هو مستحق لهذه الأشياء وليس هكذا من دون استحقاق، خصوصا إذا أخذنا في الحسبان أن هذه المنافع والعطايا الإلهية كانت مقترنة بالتعظيم الإلهي، ولا يمكن لله تبارك وتعالى أن يعظم الإنسان الغير مستحق، يعظمه ويمدحه وكذا لشيء هو لم يفعله، يعني هذا مستحيل. خب قال لم يكن مبذولا لكل طالب بل إنما يحصل بالاستحقاق. خب الاستحقاق شلون، كيف حصل الإنسان على هذا الاستحقاق؟ يقول وهو لا يكون إلا بالعمل، إلا بالعمل في هذه الدار، دار الدنيا، المسبوق بمعرفة هذا العمل، المسبوق بمعرفة كيفية العمل المشتمل عليها هذا العلم. ها احنا قلنا الاستحقاق لازم إلى من عمل، العمل منين يجينا؟ هو مو كل عمل هو يمكن أن يقبله الله تبارك وتعالى، وإنما العمل اللي جاي عن علم وعن إرادة الله تبارك وتعالى. فقال نعم صحيح، لابد أن يكون مسبوقا بمن بالعلم. العلم يا هو العلم بالحكم الشرعي حتى امتثل الواجبات والمحرمات، وهذا العلم اللي يحقق هذه الأشياء هو علم الفقه. قال فكانت الحاجة ماسة جدا إليه جدا لتحصيل هذا النفع العظيم. ونحن أكملنا في حاجة علم الفقه إلى علم الأصول، لأنه من أحد أهم الروافد الحقيقية لعلم الفقه، لأنه هو الذي يرفده بالمبادئ التصديقية، البحث الأصولي. وصلنا إلى قوله واعلم أن بعض أهل العصر حاول جعل الكلام بالاستلزام منحصرا في المعنوي. أشكل على الدليل السابق قول الاستلزام بأنه كيف تقول أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وأنت فسرت الضد بمعنى الضد الخاص والكف، والحال أن الأمر لا يتصور أصلا في ذهنه فضلا عن أن يلاحظها في الألفاظ أو غيرها أن يتصور الضد الخاص اللي هو الأكل مثلا أو يتصور الكف، في ذهنه لم يحضر هذا الشيء، وإنما الذي حضر في ذهنه هو الأمر بالصلاة، قال الصلاة واجبة يجب عليك أن تأتي بها، فمن أين جئت بهذا الاستلزام؟ والحال أن الآمر حين أمره لم يلحظ في ذهنه لا الضد الخاص ولا الكف، وإن إذن الاستلزام. حاول بعض العلماء أن يجيب عن هذا الإشكال وقال هذا إشكالكم صحيح فيما إذا قلنا بأمرين. الأمر الأول فيما إذا قلنا أن الملازمة هذه ملازمة لفظية، ملازمة لفظية، فصحيح نقول أن الأمر بالصلاة لا يستلزم لفظا أيضا، لا الدلالة على الكف يعني على فعل الكف ولا على الضد الخاص، ونحن لم نقل بالدلالة اللفظية، لم نقل بأن هذا استلزام في الدلالة اللفظية. وكذلك يرد هذا الإشكال فيما إذا كنا نقول بالملازمة العقلية بالمعنى الأخص، اللي هي ملازمة العقلية بالمعنى الأخص يعني أنه اللازم يكون بين، كلما تصورنا الملزوم تصورنا اللازم، كلما تصورنا الملزوم تصورنا اللازم، كلما تصورنا الأربعة تصورنا معها الزوجية. إذا كنا نقول بهكذا قول فإشكالكم أيضا صحيح، لأن مجرد الأمر بالصلاة لا يستلزم منه لا في ذهن المخاطب ولا في ذهن المخاطب لا يستلزم منه تصور أو تعقل ضد الخاص ولا أيضا فعل الكف. لكننا لا نقول لا بالأول ولا بالثاني، وإنما نقول بشيء آخر، ومقصودنا من الدليل العقلي شيء آخر. هو شنو؟ قالوا مقصودنا من هذا الأمر المعنوي هو أن الآمر عندما يقول تجب عليك الصلاة، هنا العقل يأتي، هنا العقل يأتي يتدخل ويقول إذن أيها الإنسان لا يجوز لك ترك الصلاة، لا يجوز لك ترك الصلاة. فمقصودنا من الاستلزام بهذا المعنى، بمعنى الدليل العقلي في قبال الدليل الشرعي، يعني الذي قال لنا بعدم جواز ترك الصلاة أو حرمة ضد الصلاة هو العاقل بعدما سمع قول الآمر بقوله أقم الصلاة. هنا يقول لك إذن لا يجوز لك ترك الصلاة. ومن الواضح أن هذا الحكم العقلي ليس هو لسان شرعي، ليس هو خطاب، وإنما هو إدراك عقلي. وإذا كان إدراك عقلي فما يحتاج لأن يتصور في الذهن الآمر عند الأمر بمن؟ بوجوب الصلاة، لأن هذه ليست من مدركات الشرع، يعني ليست مما أوجب فيها الشرع يعني حرمة ترك الصلاة، وإنما هذا العقل. فالعقل له بابه، الآمر عندما يقول تجب الصلاة هو يقول تجب الصلاة، حرمة تركها هذه ليست مما يريدها الشرع هو في نفسه، وإنما العقل هو الذي يقول إذن لا يجوز لك. فبعد لا تستشكل علي وتقول إذن أن هذا الاستلزام يعني للضد الخاص أو الكف لم يكن متصورا في الذهن المخاطب حتى يريده، يعني أنا قلت لك أنا هذا ليس تكليفا شرعيا، وإنما هذا التكليف عقلي بعدما يعرف العقل أنه قد أوجب علينا شيء آخر. هذا أولا. وثانيا هذا الخطاب الثاني، إرادة الشارع لترك الضد الخاص أو الكف عبر الطريق العقلي، عبر الطريق العقلي، هذا ليس خطابا أصليا وإنما خطابا تبعيا. الخطاب الأصلي للمولى هو وجوب الصلاة، هذا اللي يريده. الخطاب التبعي تبعا لهذا الخطاب شو يستلزم منه؟ أنه لا يريد منك شنو؟ ترك الصلاة، لكن عن طريق الاعتماد على العقل، عن طريق الاعتماد على من؟ على العقل. يقول هذا بالضبط مثل الأمر بوجوب الصلاة، جيد، ووجوب مقدمتها، ووجوب مقدمتها اللي هو الوضوء. وجوب المقدمة ليس هذا من مما يريده الشرع في مدلول خطابه الأول لمن يقول تجب الصلاة، أبدا هذا لا يدل على من؟ على وجوب المقدمة، وإنما وجوبه منصب على وجوب الصلاة. نعم الشارع يريد المقدمة عبر العاقل بما أنها محققة للوجوب، بما أنها محققة للوجوب. فإذن إشكالكم مو صحيح علينا، لأن إحنا نقول بالدليل العقلي بهذا المعنى، ليس بالدليل العقلي بمعنى الملازمة البينة بين الملزوم واللازم، ولا هذا الاستلزام استلزام لفظي حتى نقول أنه يجب على المخاطب أن يتصور في في ذهنه الكفة أو الضد الخاص. قال: واعلم أن بعض أهل العصر حاول جعل القول بالاستلزام منحصرا في المعنوي، منحصرا في المعنوي يعني وليس في الدليل اللفظي، فقال: التحقيق أن من قال بأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده لا يقول بأنه لازم عقلي له، يعني ليس لازم عقلي بالمعنى اللازم البين، بمعنى أنه لا بد عند الآمر من تعقله وتصوره، مو هذا مرادنا حتى تستشكل عليه، بل المراد باللزوم هو شنو؟ العقلي مقابل الشرعي، يعني أن العقل يحكم بذلك اللزوم لا الشرع. قال: والحاصل أنه إذا أمر الآمر بفعل فبصدور ذلك الأمر منه يلزم أن يحرم ضده، والقاضي بذلك هو العاقل، فالنهي عن الضد لازم له بهذا المعنى، ملازمة بهذا المعنى، ملازمة العقلية بهذا المعنى. وهذا الثانيا، وهذا النهي ليس خطابا أصليا حتى يلزم تعقله عند الآمر عند المخاطب، بل إنما هو خطاب تبعي كالأمر بمقدمة الواجب اللازم من الأمر بمن؟ بالواجب. يقول المصنف: هذا كلامه، وأنت إذا تأملت كلام القوم رأيت أن هذا التوجيه إنما يتماشى في قليل من العبارات، بعض عباراتهم صحيح توحي إلى هذه التي أطلق فيها الاستلزام، وأما الأكثرون فكلامهم صريح في إرادة اللزوم باعتبار الدلالة اللفظية. هم يصرحون أنه أن الأمر بالشيء يستلزم لفظا النهي عن من؟ عن ضده. فكيف أنت تقول أن كل من قال بالاستلزام هو يقول بالاستلزام العقلي في مقابل الدليل الشرعي؟ قال: فحكمه على الكل بإرادة المعنى الذي ذكره تعسف، هذا التعسف يعني العدول عن الطريق الحق، بل فرية بينة، الفرية عن الكذب المختلق وعن عميد. هذا هو تمام الكلام في حجة القائلين بالاستلزام. وصلنا إلى القول الأخير في مسألة الضد، اللي هي من فصل في القول. من فصل في القول قال إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده لفظا ولكن يقتضيه معنا بالضد الخاص، يقتضيه معنا بمن؟ بالضد الخاص وليس بالضد العام. خب، ما هو دليلهم على انتفاء الدلالة اللفظية على الاقتضاء للنهي عن ضد الخاص؟ دليلهم هو نفسه الدليل الذي قدمه المصنف، في أن اللفظ لفظ الأمر لا يدل لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية ولا بالدلالة الالتزامية على النهي عن الضد الخاص، وهذا عندنا تقدم فماكو داعي أن نعيد. أما قولهم في أنه يدل عليه معنى، يعني أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص بالمعنى يعني بالعاقل، فهذا قدموا عليه دليلين، قدموا عليه دليلين. الدليل الأول يقولون أن فعل الصلاة اللي هي واجبة لا تتم إلا بترك الأكل، ما يمكن للإنسان أن يصلي ويأكل، ما يمكن هذا، بما أن الصلاة واجبة وهي لا تتم إلا بترك الأكل، هاي مقدمة أولى. المقدمة الثانية: وما لا يتم الواجب إلا به، الواجب يعني الصلاة لا يتم إلا بمن؟ إلا بترك الأكل، فهو واجب، إذن يجب ترك الأكل، وهذا معناه أنت منهي عن من؟ عن فعله، إذن أنت منهي عن فعله. هذا هو الدليل الأول لهؤلاء. المصنف يقول: أولا أننا نمنع من أن مقدمة الواجب واجبة، هذا الكبرى. أنت قلت أن فعل الصلاة الواجب لا يتم إلا بترك الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا أقول لك إحنا بحثنا في مقدمة الواجب، وهناك قلنا بالتفصيل، قلنا إذا كانت المقدمة من قبيل السبب فهي واجبة، صحيح، لأنه ما يمكن للمولى أن يأمر بالمسبب من دون أن يأمر بمن؟ بالسبب. يعني ما يمكن أن يأمر بإيجاد الزوجية، بإيجاد الملكية، من دون أن يأمر بمن؟ بالعقيد، يعني ومن دون أن يكون العقد أيضا واجب. هذا ما يمكن، قلنا سابقا. أما إذا كانت المقدمة شرطية، إذا كانت المقدمة شرطية ناقشنا في ذلك وقلنا لا يشترط أن تكون أيضا واجبة، خب. وكلامنا هنا أن ترك الأكل ليس مقدمة سببية لفعل الصلاة، وإنما هو مقدمة شرطية، وهذا واضح، إذ ليس فعل الصلاة سببه هو ترك الأكل. نعم، ترك الأكل هو شرط لفعل الصلاة، هذا صحيح. فإذا راح يصير مقدمة شرطية، والمقدمة الشرطية ليست بواجبة. قال: واحتج المفصلون على انتفاء الاقتضاء لفظا بمثل ما ذكرناه في برهان ما اخترناه سابقا. احنا قلنا ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص لفظا، والمصنف ايضا قال حتى معنا، وهؤلاء الان يقولون نحن لفظا متفقون معكم لكن مختلفون معكم في من؟ في المعنى. نقول لا، يدل عليه في المعنى. زين. وعلى ثبوته معنى بوجهين، يعني واحتج المفصلون على ثبوته معنى بوجهين، لكن هذا نزاعهم كله بالضد الخاص. أحدهما أن فعل الواجب الذي هو المأمور به، يعني اللي هي الصلاة مثلا، لا يتم إلا بترك ضده، إلا بترك الأكل. وما لا يتم الواجب، يعني والذي يعني ترك الأكل الذي لا يتم الواجب وهو فعل الصلاة إلا به، يعني إلا بترك الأكل، فهو واجب. وحينئذ فيجب ترك فعل الضد الخاص، اللي هو شنو؟ يجب ترك الأكل، وهو معنى النهي عنه. يعني ما يجوز شنو؟ أن تفعل الأكل، لأن أنت يجب عليك تركه. المصنف يقول: وجوابه يعلم مما سبق آنفا في مقدمة الواجب. شنو اللي سبق؟ فإن نمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا، أنه ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا فهو واجب مطلقا، هذا نمنعه، مو على الإطلاق هو واجب، بل يختص ذلك بمن؟ بالسبب، فيما إذا كانت مقدمة الواجب شنو؟ سببية. أما إذا كانت شرطية فلا. ومقامنا أن ترك الأكل ليس سبب لفعل الصلاة، بل هو شرطهم. هذا هو دليلهم الأول. دليلهم الثاني، قالوا: والثاني أن فعل الضد الخاص اللي هو مثلا الأكل يستلزم ترك الصلاة، إذ لا يمكن أن يجتمعان، لا يمكن الإنسان أن يأكل ويصلي، لأن الأكل هو أحد مبطلات الصلاة. فإذا فعل الضد الخاص اللي هو الأكل يستلزم ترك الصلاة، لأنهما لا يجتمعان، وترك الصلاة محرم، فيكون الفعل الخاص أو الضد الخاص اللي هو الأكل أيضا محرم. لماذا؟ لأن ما استلزم منه الحرام فهو حرام. الأكل اللي يستلزم منه الحرام اللي هو شنو الحرام؟ اللي هو ترك الصلاة، فالأكل يكون حرام لأن ما استلزم منه الحرام فهو حرام. إذن قدموا مقدمتين: المقدمة الأولى أن فعل الضد الخاص اللي هو الأكل يستلزم ترك الصلاة، هاي الصورة الكبرى. وما استلزم منه الحرام فهو حرام. إذن يحرم فعل الأكل، يحرم ضد الخاص، يحرم ضد الخاص يعني أنت منهي عنه، يعني منهي عنه. قال والثاني إن فعل الضد الخاص، هذه مقدمة الأولى، إن فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور به، يعني إن فعل الأكل مستلزم لترك الصلاة، وهو محرم قطعا، يعني شنو ترك المأمور به حرام، فيحرم الضد، فيحرم الضد أيضا. لماذا؟ هذه هي المقدمة الثانية، لأن مستلزم الحرام حرام، لأن مستلزم الحرام اللي هو ترك الصلاة اللي يستلزم إياه هو فعل الأكل، إذن فعل الأكل حرام. يجيب المصنف عن هذا الوجه الثاني، يقول ما هو مرادكم من الاستلزام بقولكم أن الفعل ضد الخاص مستلزم لترك المأمور به؟ هل هذا الاستلزام استلزام علي اقتضائي، بمعنى أن بمجرد أن نفعل الأكل فقد تركنا الصلاة، يعني يكون فعل الأكل علة لترك الصلاة؟ إذا كان هذا مرادكم فنمنع المقدمة الأولى، نمنع المقدمة الأولى اللي أنتوا قلتوا بها أن فعل ضد الخاص مستلزم لترك المأمور به، لأن مثلا الأكل ليس علة هو لترك الصلاة، وإنما العلة لترك الصلاة هي إرادتي، أنا أردت أن أترك الصلاة، لكن مرة أترك الصلاة وأنا جالس، ومرة لا أنا ملتهفت بشيء آخر مثلا مثل الأكل، فالضد الخاص مثل الأكل ليس هو علة وسبب لترك الصلاة. فإذن إذا كان مرادكم من أن الضد الخاص يستلزم ترك الصلاة بمعنى العلية، نمنع المقدمة الأولى أنه هذا ليس استلزاما عليا واقتضائيا. وإن كان مرادكم لا، ليس هناك تلازم بينهما علي، وإنما مجرد عدم الانفكاك، يعني لا ينفك في الخارج أحدهما عن الآخر، لا ينفك في الخارج أحدهما عن الآخر، فيكون أحدهما سبب لبطلان الآخر، نقول أيضا هذا ليس بصحيح ونمنع فيه المقدمة الثانية. شنو كانت مقدمتكم الثانية؟ أن مستلزم الحرام حرام، نقول هذه ليست على أطلاقها. إذا كان مجرد الاستلزام مجرد عدم الانفكاك الخارجي، لا يستلزم من حرمة أحدهما حرمة الآخر، أو وجوب أحدهما وجوب الآخر، بل يمكن أن ينصب الوجوب أو الحرمة على أحدهما دون الآخر. هذا جواب إجمالي. الجواب التفصيلي، المصنف يقول أن بين الملزوم واللازم إما أن تكون هناك علية، علاقة العلية، وإما أن يكون اللازم والملزوم كل منهما معلول لعلة أخرى، وإما أن لا يكون بينهما أي علية، لا بينهما ولا أنهم مشاركين لعلة أعلى منهم. فمثلا في مثالنا أن الملزوم هو فعل الأكل، لأن بطلان الصلاة لازم إلما لفعل الأكل، فراح يكون فعل الأكل هو ملزوم إلما للصلاة، ملزوم للصلاة. إذا كان بينهما علية فنقول سوف يكون فعل الأكل شنو؟ علة لبطلان الصلاة، لأن بينهما شنو؟ هنا تلازم علي. فهنا راح يصير صحيح أن الأمر باللازم، اللي هو الأمر باللازم يعني فعل الصلاة، يستلزم النهي عن من؟ عن الملزوم اللي هو شنو؟ اللي هو فعل الأكل. إذا كان كذلك فهو صحيح، وكذلك إذا كانا معا مشتركين بعلة أعلى، فمثلا فعل الصلاة في مثالنا فعل الصلاة وكذلك فعل الأكل كلاهما معلولان لعلة واحدة وهي إرادتي، وهي شنو؟ إرادتي. فإذا حرم أحدهما نقول أيضا العلة تكون محرمة. مثلا إذا قال يحرم عليك فعل الأكل فهذا معناه أنه يحرم علي أيضا الإرادة، وما يجوز من عنده أن أريد ترك الأكل، لأن هي العلة لفعل الأكل. أو قال يجب عليك فعل الصلاة، فأيضا بما أنه هذا لازم لعدم الإرادة لترك الصلاة فتكون الإرادة لترك الصلاة أيضا باطلة. وأما إذا لم يكن بينهما هناك علية وإنما مجرد اتفاق بالخارج، فإذا كان كذلك هذا لا يستلزم من وجوب أحدهما وجوب الآخر، كما لا يستلزم من حرمة أحدهما حرمة الآخر. فيمكن للشارع أن يقول تجب عليك الصلاة، جيد، ولا يقول بأن فعل الأكل اللي هو ملازم لفعل الصلاة بالخارج أنه محرم، لأنه ماكو بينهما أي تلازم وعلية. قال المصنف: والجواب إن أردتم بالاستلزام من قولكم أن فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور به هو الاقتضاء والعلية، منعنا المقدمة الأولى، ليست بصحيحة لأنه لا توجد بينهما ملازمة علية. وإن أردتم به بالاستلزام مجرد عدم الانفكاك في الوجود الخارجي على سبيل التجوز، يعني أطلقتم على عدم الانفكاك الخارجي بأنه ملازمة، هذا تجوز وإلا هو عدم انفكاك وليس تلازم. إذا كان هذا مرادكم منعنا الأخيرة. شنو هي الأخيرة؟ بأن مستلزم الحرام حرام، يقول مو دائما مستلزم الحرام حرام، لأنه هذا انفكاك، عدم الانفكاك الخارجي، عدم الانفكاك الخارجي. زين، هذا هو جواب الإجمالي. جواب التفصيلي قال: وتنقيح المبحث إن الملزوم اللي هو ضد الخاص اللي هو مثلا فعل الأكل إذا كان علة للازم اللي هو بطلان الصلاة لم يبعد كون تحريم اللازم، يعني ترك الصلاة، مقتضيا لتحريم الملزوم، يعني الضد الخاص اللي هو فعل الأكل، لنحو ما ذكر في توجيه اقتضاء إيجاب المسبب إيجاب السبب. يقول مثل ما ذكرنا سابقا في مقدمات الواجب، وقلنا أنه إذا الشارع أمرك بالمسبب، أمرك بالملزوم اللي هو الزوجية، وهذا أكيد يأمرك بمن؟ بالسبب وهو العقد. قال: لنحو ما ذكر في توجيه اقتضاء إيجاب المسبب إيجاب السبب، فإن العقل يستبعد تحريم المعلول من دون تحريم العلة، يعني المعلول مثالنا ترك الصلاة، يستبعد ترك الصلاة، حرمة ترك الصلاة من دون تحريم العلة لترك الصلاة اللي هو مثلا الضد الخاص. وكذلك إذا كانا معلولين لعلة واحدة، كلاهما يعني الملزوم واللازم معلولين لعلة واحدة، مثل فعل الصلاة وترك الأكل معلولان إلما للإرادة، فإن انتفاء التحريم في أحد المعلولين يستدعي انتفاءه في من؟ في العلة، فيختص المعلول الآخر الذي هو المحرم بالتحريم من دون علته. هذا أيضا ليس بصحيح، بل هما يحرمان معا، هذا إذا كان بينهما علية. وأما إذا كان انتفاء العلية بينهما والاشتراك في العلة، لا أكو بيناتهم علية ولا مشتركين اثنيناتهم في من؟ في العلية، فلا وجه حينئذ لاقتضاء تحريم اللازم تحريم الملزوم، يعني لا وجه لاقتضاء تحريم ترك الصلاة لحرمة فعل الأكل. لماذا؟ يقول: إذ لا ينكر العقل تحريم أحد أمرين متلازمين اتفاقا مع عدم تحريم الآخر، ما بي أي مشكلة عند العقل. وكذلك في مقامنا فعل الصلاة وفعل الأكل متلازمين، مثلا نقول أن ترك الصلاة متلازم إما لفعل الأكل، لكن هذا ملازمة خارجية فقط، اتفاق خارجي، فلا يلزم من حرمة ترك الصلاة حرمة فعل الأكل، لأن هذا مجرد اتفاق خارجي وما بينهما علية. قال: وقصارى ما يتخيل، هذا يأتينا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.